أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما سأله ثعلب اليماني عن أنه هل رأى الله سبحانه وتعالى أم لا، فخطب الإمام عليه السلام خطبة بليغة فيها جوامع مسائل التوحيد. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: مريد لا بهمامه، سميع لا بآله، بصير لا بأداة، لا تحويه الأماكن ولا تضمنه الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات، إلى آخر الخطبة الشريفة. إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فلذلك في علمه للأشياء، بالأشياء، بالحركات، وفي فعله وفي إرادته لا يحتاج إلى شيء. إن الله سبحانه وتعالى سميع، لكن سمعه ليس كسمع الممكنات. نحن كيف نستمع إلى الأشياء؟ إن هناك آلة في رؤوسنا تسمى الأذن، هذه الآلة تلتقط الأمواج الصوتية، ثم تتحول هذه الأمواج الصوتية عبر سلسلة الأعصاب إلى الدماغ، وهناك الإنسان يدرك المسموعات. فالسامع فينا في الحقيقة دخول الأمواج الصوتية إلى بدننا، إلى جسمنا، ونحن نحتاج إلى هذه الأدوات. ولذا إذا واحد لا يوجد في أذنه أعصاب أو بعض الأعضاء التي لا بد في السمع منها، إذا لا توجد لديه لا يسمع. إذا لا توجد أمواج صوتية في مكان فيه خلأ، لا يوجد أمواج صوتية، الإنسان لا يستمع إلى شيء. لبعض الأحيان الإنسان يكون في مكان مغلق، الأمواج الصوتية لا يمكنها أن تخترق هذا المكان، فلذلك المكان يكون في صمت مطبق. الله سبحانه وتعالى سمعه للأشياء ليس بهذه الكيفية، وإنما سمعه بمعنى علمه بالمسموعات. الله عز وجل يعلم المسموعات ولا يحتاج إلى جزء كالأذن، ولا يعقل أن نقول بأن هناك الأمواج الصوتية تدخل في مثلا ذات الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك مستحيل، وهو دليل الفقر، والله سبحانه وتعالى الغني المطلق. وكذلك حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى بصير، ليس بمعنى البصر كبصرنا. نحن كيف نرى؟ النور يصطدم بالأشياء ثم ينعكس، فهذا النور تلتقطه العين، ثم يتحول إلى أمواج إلى المنطقة البصرية في الدماغ، وحينئذ الإنسان يدرك الأشياء. فلذلك في الظلام الدامس الإنسان لا يرى شيئا. قد تكون هناك أمواج نورية، لكن هذه الأمواج النورية ضعيفة، وعين الإنسان تلتقط أمواج نورية ضمن حدود معينة. إذا صارت أقل من تلك الحدود المعينة لا يمكن لعين الإنسان أن يلتقطها. نعم بعض الحيوانات هذه تلتقط الأمواج الضوئية التي لا يلتقطها عين الإنسان، ولذلك في الظلام ترى. وبعض الأجهزة النواظير هذه وسيلة لتركيز تلك الأمواج الضعيفة النورية بحيث أنه تتلائم مع درجة بصر الإنسان. فلذا الحيوانات أو الأجهزة التي ترى في الظلام هذا في الحقيقة لوجود النور، لكن نور قليل جدا. فإذا صار ظلام دامس بحيث أنه لا يكون هناك أي نور فهنا الرؤية تستحيل، وحتى بالأجهزة لا يمكن الرؤية إلا عبر إيجاد الضوء. هناك أجهزة توجد إشعاعات اللي هي أمواج نورية، وهذه الإشعاعات التي هي أمواج نورية تسبب إمكان الرؤية، وإلا بدون وجود الأمواج النورية حتى بالأجهزة لا يمكن الرؤية. فنحن الأمواج الضوئية تنتقل إلى أعيننا، ومن الأعين تنتقل إلى منطقة الدماغ، وحينئذ نرى. الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى عضو لكي يرى؟ كلا. الله سبحانه وتعالى هل يعقل أن نقول إنه يحتاج إلى هذه الأمواج الضوئية وأن هذه الأمواج الضوئية تدخل في ذاته؟ كلا، كل ذلك مستحيل. فلذلك البصر في الله سبحانه وتعالى إنما هو بمعنى العلم بالمبصرات، يعني كل ما يرى وكل ما نراه نحن الله سبحانه وتعالى عالم به. وحيث إن صفات الأجسام منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فلذا هو لا يوجد في المكان، لأن المكان مخلوق والمكان يحتوي على الأجسام. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، بل هو خالق للمكان، فلذا لا تحتويه الأماكن. فلذلك من يزعم أن الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا حقيقيا على العرش استنادا إلى آية متشابهة الرحمن على العرش استوى، يفسرها بظاهرها مع أنها من الآيات المتشابهة، ويفسرها قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي يتصور أن الله جالس على العرش نسأله هل العرش مخلوق أو ليس بمخلوق؟ يقول نعم العرش مخلوق. فإذا المخلوق احتوى على الخالق، المخلوق أحاط بالخالق، وكل ذلك مستحيل عقلا، ودل القرآن على بطلانه. وكذلك الزمان، الزمان مخلوق، والزمان وليد الحركة. ولذا ذكرنا فيما مضى أن الزمان يتولد من الحركة، هذا العلم الحديث يقوله. الكرة الأرضية تتحرك، هذه الحركة تولد الليل والنهار، فهذا الزمان صار. وكلما كانت الحركة أسرع الزمان يكون أسرع، وكلما كانت الحركة أبطأ الزمان يكون أبطأ. ولذلك يمكن يوم واحد عندنا في بعض الكرات الأخرى يكون بمقدار أيام أو سنوات، ويمكن يوم واحد عندنا في كرات أخرى لسرعة حركتها يكون هذا اليوم الذي هو عندنا في ذلك في تلك الكرة نصف يوم، ربع يوم، ساعة أو دقيقة، حسب شدة الحركة أو بطء الحركة. وبذلك يمكن الاستئناس في تفسير هذه الآيات، لعله في يوم كان مقداره 1000 سنة، في آية أخرى 50,000 سنة. يوم واحد لكنه 1000 سنة، يوم واحد لكنه 50,000 سنة. كيف يكون ذلك؟ لبطء الحركة فيه مثلا، أو لأي جهة أخرى، هذا من باب الاحتمال نذكره، لا أنه تفسير للآية، بعنوان احتمال فيها. إذن الوقت هو وليد الحركة، الحركة ترتبط بالأجسام، والأجسام التي توجد في المتحرك ها هذا يمضي عليه عليها الوقت، لكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا تحتويه الأماكن حتى يكون محكوما بالحركة، حتى يكون في الزمان، بل هو خارج الزمان وخالق الزمان، لأن الزمان وليد الحركة، والله سبحانه وتعالى خلق الأجسام وحرك الأجسام، فمن حركة هذه الأجسام تتولد أو يتولد الزمان. فإذن الله سبحانه وتعالى ليس فيه صفات الممكنات، وكما ذكرنا فيما مضى إذا هناك لفظة، هذه اللفظة أطلقت على الله سبحانه وتعالى وأطلقت على المخلوق، مثل كلمة العالم، نقول الله عالم ونقول فلان عالم. العلم في الله يختلف عن العلم في الإنسان اختلافا ذاتيا وجوهريا، لأن علم الله سبحانه وتعالى عين ذات الله، وذات الله تختلف عن الممكنات باختلاف حقيقي، سنخ الوجود يختلف، فلذا علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علم الممكنات. ما هي حقيقة ذلك العلم؟ نحن لا ندرك حقيقة ذلك العلم، بل حتى علم الإنسان الذي هو أمر ممكن حقيقته غامضة، فما بالك بعلم الله سبحانه وتعالى، كنهه مجهول لنا. فحينما نحن نصف رب العالمين بالعلم لأنه وصف نفسه بذلك، إنما في الحقيقة مقدار دركنا وإدراكنا من هذه الكلمة هو أن الله ليس بجاهل، علم الله هو ذات الله، هذه حقيقة، ولكن مقدار دركنا من علم الله أن الله ليس بجاهل. حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر، إنه قدير مقتدر، ما هو معنى القادر القدير المقتدر؟ ونحن نقول أيضا بالنسبة للإنسان قادر، فلان قادر على أن يفعل كذا مثلا، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، لأنه ليس كمثله شيء، وقدرة الله سبحانه وتعالى عين ذات الله. فلذا مقدار إدراكنا من قدرة الله هو أنه ليس بعاجز، أما شنو هي هذه القدرة وما هي حقيقتها فذلك مجهول لدينا، بل يستحيل أن نتعرف على حقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذن حينما تصف رب العالمين بالصفات، سواء صفات الذات أو صفات الفعل، معناها يختلف عن صفات المخلوقات. زين، هذه الصفات هل توجب حدا لله سبحانه وتعالى؟ يعني احنا كممكنات صفاتنا توجب حدود لنا، يعني مثلا هذا الإنسان موصوف بالطول، هذا طوله 170 سنتيمتر مثلا، هذه الصفة التي هي الطول في هذا الإنسان حدت وجوده، وكذلك العرض، وكذلك سائر الصفات، الصفات تحد وجود الممكنات، أو بتعبير المنطقيين يقولون الماهية هي حدود الوجود، هذا وجود، لكن هذا الوجود ليس وجودا منبسطا لا نهاية له، وإنما هو وجود محدود، هذا الحد للوجود هو الماهية. فلذا الأشياء لها ماهية بمعنى حدود للوجود، أما الله سبحانه وتعالى وجوده لا حد له، لذا الماهية بهذا المعنى التي هي حدود الوجود ليس لله سبحانه وتعالى. فصفات الذات، الصفات الذاتية التي هي العلم والقدرة والحياة والاختيار وما إلى ذلك من صفات ترجع إلى هذه الصفات، هذه لا تحد ذات الله لأنها عين ذات الله. إحنا صفاتنا تختلف عنا، صفاتنا عرض على وجودنا، لكن صفات الله سبحانه وتعالى ليست عرضا عليه، بل هي الصفات الذاتية عين ذاته. وأما صفات الفعل فهي ترتبط بأفعال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أفعاله ولو محدود خلق الأشياء، يعني خلق الأرض بحد، خلق السماوات بحد، خلق الإنسان بحد، لكن هذه حدود للمخلوق وليست حدود للخالق. الله سبحانه وتعالى بخلقه المخلوقات لا يحد، وإنما يحد المخلوقات. المخلوقات لها حد وليس الخالق له حد. فإذن صفات الفعل هذه كالخلق والرزق وما إلى ذلك، هذه تحد المخلوقات لكنها لا تحد الخالق سبحانه وتعالى، لأنه قادر على ما يشاء من غير حدود. وأيضا صفات النقص لا توجد في الله سبحانه وتعالى. إحنا كمخلوقات فينا صفات نقص، نحتاج إلى نوم. لماذا؟ لأن جسم الإنسان يحتاج إلى تجديد الطاقة. تجديد الطاقة يكون عبر الأكل الشرب وعبر النوم، بحيث أن الأجهزة في الجسم أو قسم من أجهزة الجسم تصاب بالإرهاق بالتعب، ففي النوم تأخذ راحتها وتستعيد قواها. هذه صفة نقص، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، لذا لا يأخذه نوم، لا تأخذه سنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم، النعاس الشديد، بحيث أن الإنسان يخفق مثلا، فهذه تسمى السنة قبل النوم، برزخ بين اليقظة والنوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو ليس محتاجا إلى شيء ولا يحتاج إلى راحة، كما تزعم اليهود بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وتعب، ثم استلقى على قفاه في اليوم السابع واستراح، وكان ذلك يوم السبت حسب ما يزعمون. كلا، الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق ذرة أو خلق مجرة لا فرق بالنسبة لله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، هما عنده سيان. ومن معاني الرحمن على العرش استوى كما ذكرنا فيما مضى، أنه نسبته إلى المخلوقات نسبة واحدة، هو الخالق وهي المخلوقات، فلا فرق بين مخلوق ومخلوق آخر، مخلوق عظيم أو مخلوق حقير، خلقهما هذا بنحو واحد، لا يستغرق جهدا ولا ما إلى ذلك. هذا قسم آخر من هذه الخطبة، ونحن نبين المعاني على ألفاظ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإمام يقول: مريد لا بهمامة. الله سبحانه وتعالى يتصف بالإرادة، والإرادة من صفات الفعل، لكن إرادته تختلف عن إرادتنا. نحن إذا أردنا شيئا هذه الإرادة لها مقدمات: الالتفات إلى الشيء، العزم، الجزم، الشوق المؤكد، تحريك العضلات نحو الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى حينما يريد شيئا هذه الإرادة لا تسبب أنه يهتم بذلك الأمر، أو أن تأخذ منه مثلا تعبا أو نصبا أو ما إلى ذلك. الاهتمام منا، لكن من الله سبحانه وتعالى مجرد أن يعلم بالشيء وهو قادر عليه ويختاره. هذه صفات الذات عندما تجتمع، الله سبحانه وتعالى يريد الشيء، لأن صفات الفعل هي منشأها من صفات الذات كما مر مفصلا. مريد لا بهمامة، همامة بمعنى الهم أي القصد والاهتمام، يعني إرادته ليست لها مقدمات كإرادتنا. سميع لا بآلة، آلة السمع عندنا الأذن، الله سبحانه وتعالى سميع لكن بمعنى علمه بالمسموعات. بصير لا بأداة، الله سبحانه وتعالى بصير لكن بصره يختلف عن بصرنا، بصر الله سبحانه وتعالى بمعنى علمه بالمبصرات، وليس كبصرنا حيث نحتاج إلى العين لكي نرى. لا تحويه الأماكن، لأن الأماكن تحوي الأجسام، تحوي المخلوقات، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم بل هو الخالق، والمخلوق لا يحتوي على الخالق، والاحتواء المكان لشيء هذا علامة على أن هذا الشيء محدود ضمن حدود خاصة لذا المكان احتواه، والله سبحانه وتعالى ليس له حدود حتى يحتويه المكان، ولا تضمنه الأوقات. نحن نعيش في الزمان، لا يمكن أن نخرج عن الزمان لأننا أجسام، والجسم محكوم بأن يكون في الزمان. أما الله سبحانه وتعالى الزمان لا تحتويه، لأنه خالق الأجسام المتحركة، فهو خالق للزمان، والمخلوق لا يحتوي على الخالق. ولا تحده الصفات، نحن صفاتنا تحدنا، لكن الله سبحانه وتعالى صفاته إما صفات الذات وإما صفات فعل. أما صفات الذات فهي عين ذاته، فكما لا حد لذاته لا حد لصفاته، لأنه لا توجد إثنينية بين ذاته وبين صفاته. وأما صفات الفعل فهذه صفات الفعل هي منشأها من ذات الله سبحانه وتعالى، وهي لا تحد الباري سبحانه، وإنما تحد المخلوقات كما بينا ذلك. ولا تأخذه السنات، السنة مبدأ النوم، هذا مبدأ النوم، البرزخ بين اليقظة والنوم، هذا علامة الحاجة والفقر والتعب والنصب وعدم القدرة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. هذا مقطع من المقاطع. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر، يقول: سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. هذا إشارة إلى أن وجود الله سبحانه وتعالى ليست له بداية، بحيث أنه واحد يتوهم أنه لم يكن ثم كان. الأول في الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه كان ولم يكن شيء، لا يوجد شيء يسبق على وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء مع الله في الأزل بحيث أنه يكون هناك تعدد آلهة، كلا. الله سبحانه وتعالى كان من الأزل قبل أن يخلق شيئا. هناك بعض العامة يروون رواية أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان في عماء، فوقه هواء تحته هواء، لأن هذه الرواية موضوعة، ولو أنه مثل ابن تيمية يصححونها ويعتقدون بها. لأن أولا هذا يستلزم التحديد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون شيء فوقه الذي هو الهواء مثلا حسب هذه الرواية الموضوعة، وهذا يستلزم أن يكون هناك شيء غير مخلوق، لأنه إذا كان في الأزل فوقه هواء تحته هواء، معنى ذلك أن هذا الهواء ليس بمخلوق، لأن السؤال قبل أن يخلق الخلق أين كان، فيستلزم تعدد القدماء، وأن يكون هناك شيء اسمه الهواء، هذا لم يكن مخلوقا لأنه كان في الأزل مع الله سبحانه وتعالى. ونحن نعتقد كما بينه الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فحيث إنه الخالق لا يوجد شيء يشترك معه في صفة من الصفات، وهذا هو الشرك المنفي، أن نقول بأن هناك صفة من الصفات تشترك بين الخالق والمخلوق. ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع يقول: سبق الأوقات كونه، كونه فاعل سبق والأوقات مفعولة، يعني سبق كونه الأوقات، لأنه قبل أن يخلق شيئا لم يكن هناك شيء، ولم يكن هناك ولم تكن هناك حركة حتى يكون زمان، فلذلك الله سبحانه وتعالى قبل وجود الأوقات في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء، فلم يكن زمان ولم يكن مكان ولم يكن شيء، فلذا وجوده سابق على الأوقات كلها. نعم، حينما خلق الأشياء وحركها خلق الزمان أيضا معها، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده. الله سبحانه وتعالى كان موجودا ولم تكن الأشياء موجودة، لا بصفاتها السالبة ولا بصفاتها الموجبة. يعني مثلا نحن حينما نولد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا الإنسان الذي يولد يولد جاهلا جهلا مطلقا، ثم بعد ذلك يتعلم. الجهل هو عدم العلم، أو حسب ما يعبرون عنه في المنطق عدم الملكة، ليس العدم المطلق. عدم الملكة هذا عدم لكنه ليس العدم المطلق. قبل أن يوجد زيد لا علمه موجود ولا جهله موجود، لأن العدم المطلق لا حظ له من الوجود، لكن العدم المضاف له حظ من الوجود، فلا علمه موجود ولا جهله. حينما يولد يولد بجهل، ثم بعض هذه المجهولات تزول وتتحول إلى علم، ويبقى أكثر المجهولات على حالها، لأن الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحينما الإمام عليه الصلاة والسلام يقول والعدم وجوده، يعني وجود الله سبحانه وتعالى كما سبق وجود الأشياء لأنه خلق الأشياء، كذلك الصفات العدمية في الأشياء هذه الله سبحانه وتعالى أيضا كان موجودا قبل أن تكون هذه الصفات العدمية، أو قبل انتزاع هذه الصفات العدمية. طبعا هنا أكو بحث منطقي وعقلي حول أنه العدم المقيد والعدم المحض، النسبة بينهما وما هو الممكن منهما وما هو ليس بممكن وهو انتزاعي أو غير انتزاعي، هذه بحوث تخصصية لا علينا بها الآن، وإنما بالمقدار الذي نفهم كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف. والعدم وجوده، يعني وجود الله سبحانه وتعالى سبق العدم في الأشياء. والابتداء أزله، يعني سبق أزله الابتداء، أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من الروحانيين أنوار الأئمة والرسول الأعظم عليه وعليهم الصلاة والسلام. أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا من الروحانيين. وأما من الأجسام الكثيفة، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الماء، وكان عرشه على الماء. إذن أول وجود خلقه الله سبحانه وتعالى، الله كان سابق على هذا الوجود، كان الله ولم يكن معه شيء، فلذلك والابتداء أزله، يعني الوجود الأزلي لله سبحانه وتعالى سبق أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. الماء الذي خلقه، الأنوار التي خلقها، هذه كلها في رتبة متأخرة، يعني كان الله ولم تكن. الرسول الأعظم، الأئمة، الأنبياء، هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، من عليين خلقهم، من فوق عليين، من نور عظمته خلقهم الله سبحانه وتعالى. وجودهم وجود عظيم جدا، لكن إذا قيس وجودهم إلى وجود الله سبحانه وتعالى فهذا قياس باطل، لأن الله هو الخالق وهؤلاء على عظمتهم هم المخلوقون. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الآيات كبيرة جدا، لكن إذا قيست إلى الله سبحانه وتعالى فهي كلا شيء، لأن الخالق لا حدود له، هو الكمال المطلق، والمخلوق حتى إذا كان أفضل المخلوقات هو عين الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. الرسول محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم في كل شيء يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى فضلهم، شرفهم، اصطفاهم، الكمالات التي لهم، وهذه الكمالات أيضا نحن لا يمكننا أن ندركها ولو هم ممكنات. الرسول، الأئمة، الأنبياء، هؤلاء مخلوقون لله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا يمكن أن ندرك حقيقة ذاتهم على الرغم أنهم مخلوقين، أنهم مخلوقون، ولكن مع ذلك كل ما لهم فهو من الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نلتفت أن كل كمال لهؤلاء بل لكل شيء فهو مستمد من الله سبحانه وتعالى. ولذا الإمام يقول والابتداء أزله. وهذا مقطع آخر من مقاطع هذا الحديث وهذه الخطبة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.